فزوجها هشام بن عروة لما سمع الكلام ده قال كذب والله، أين حدثته؟ طب ده قابلها فين ولا كلمته إمتى عشان يقول حدثتني فاطمة؟ ما حصلش الكلام ده. فأم مالك عشان يعضد يعني جرح لمحمد بن إسحاق أمناء الكلام شيخه هشام بن عروة فيه، قال ده حتى هشام بن عروة قال ده كذاب يروي عن امرأتي ولم يرها. طب ده محمد بن إسحاق لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يكذب، ومحمد بن إسحاق رجل من أهل الفضل. عشان كده أحمد بن حنبل رحمه الله لما سمع الكلام ده ما عجبوش، فقال يرد على هشام بن عروة وما يدريه لعله سمعها من وراء حجاب. إيه اللي ضر يعني؟ إذا كان الرجل في الأصل صادق والرجل في الأصل لا يكذب ونحن ما جربنا عليه هذا، وقال حدثتني فاطمة بنت المنذر، إيه اللي يعني هيحصل في الدنيا لو قلنا أنه سمعها من وراء حجاب؟ هو لازم يقابلها وجها لوجه ولازم يقعد معاها ويختلي بيها عشان نقول أين قابل امرأتي وأين سمعها؟ فالإمام أحمد بن حنبل تأول وقال لعله إيه سمعها من وراء حجاب، لعله سمعها وهي خارجة إلى المسجد. عشان كده ما لا نقبل جرح من استفاضت عدالته إلا مفسرا. أنت بتقول دجال من الدجاجلة، ليه بقى؟ قل لنا الحكاية. يمكن أنت متحامل عليه، يمكن أنت بتجرحه بما ليس بجرح، نوم إحنا نرد عن أعراض هؤلاء بمثل هذا الأصل الأصيل، وهو من استفاضت عدالته لا يقبل فيه الجرح إلا مفسرا. وما خرج من أهل الفضل من الكلام المحتمل ينبغي أن يحمل على أحسن المحامل التي تليق بأهل الفضل. كذلك المنهال بن عمرو مثلا، المنهال بن عمرو البخاري شعبة بن الحجاج لم يروي عنه. لماذا يا أبا بسطام؟ قال لك اقتربت من بيته فسمعت صوت طنبور ينبعث من بيته. الطنبور اللي هو العود، عارفين العود بتاع الموسيقى ده اسمه طنبور. وفي مثل يقول لك ايه، زاد نغمة في الطنبور، لما واحد يقول كلمتين كده مش عاجبينك مجليطين كده وعلى جنب قوي تقول ايه، زاد نغمة في الطنبور. دي معناها ايه؟ ان هو عمال يلحن يلحن وايه والانغام ماشيه ماشيه، ام ده داخل مجعر مره واحده كده، فتحس ان ايه حته نشاز كده ام الدخله في وسط الموسيقى مبوظه الايه المقام، ها مقام الموسيقى. فيقول لك زاد نغمه في الايه في الطنبور، يعني بوظ الشغل. فشعبه قال ايه ان هو سمعت صوت طنبور. فالامام احمد بن حنبل، ان المنهال بن عمرو رجل فاضل ورجل عالم ويذكرونه بالورع، الإمام أحمد بن حنبل برضو قال وما يدري شعبة لعله ضرب بغير علمه أو لعله انبعث من بيت جاره. هو لما واحد مثلا يغني في جارك يغني في داره وانت تيجي تحط ودنك على الجدار الفاصل ما بين الدارين انت مش عارف الصوت جاي منين، فمن المحتمل ان يكون ده منبعث من بيت جاره، وشعبة لما تحقق من هذا الكلام، او ربما واحد عمل الكلام ده من وراء ظهره. فيقوم بقى يشوف احمد بن حنبل يوم يتأول لمين؟ يتأول للمنهال بن عمرو، طالما انه لا يوجد دليل واضح صريح على انه متهم بمثل ايه بمثل هذا. فخذ هذه قاعدة، رجل معروف بالفضل فلا بد ان تتأول له، ما تتهموش ابدا، لا تتهمه إنما تلتمس له. فالنهاردة امرأة أو جارية أو أي واحد في بيت أبي اليسر لم، وهو طبعا هنا قال أنه سأل أهله، سأل أهله، والأهل إذا ذكرت كده بتنصرف على مين؟ على الزوجة، تنصرف على الزوجة. أثم هو؟ قالوا لا. يبقى إما لم يعرفوا بوجوده وإما عرفت فعرضت، والمعاريض تحتاج إلى رجل ذكي، رجل ذكي حاضر البديهة سريع، لأن هو إذا تلم كده ووقف مكانه هيكذب على طول، وممكن يتورط ويحلف، والمعاريض إذا حلفت عليها انقلبت كذبا خلاص. عشان كده أنت عايز تعرض على واحد ما تحلفش. الدين ذل بالنهار وهم بالليل، وأكثر حاجة تكسر الرجل الدين، لأن الدين مستتبع للذل، إلا إذا كان واحد بقى وشه تخين ما بيحسش بحاجة، ده موضوع تاني. إنما الناس اللي هم الفضلاء، الناس اللي عندهم حياء وعندهم أريحية والكلام ده، أكثر حاجة تقسم وسطه الدين. ولذلك روى الشيخان في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلاة من المأثم والمغرم، فقال رجل: يا رسول الله، أراك تكثر من الاستعاذة من المغرم، مغرم للدين يعني. قال: نعم، إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. وهو ده اللي حصل بالضبط بالنسبة لأصحاب الديون، إذا غرم الرجل حدث فكذب. انت جاي تقول له الفلوس، يقول لك معلش اصل كان في مشروع وشيكات وراح الولد يمضيها وبتاع، وهيرجع من البنك وهيرجع من عند فلان، والقصه دي كلها متالفه، ولا ولد راح ولا في مشاريع ولا في اي حاجه، عد عليا بكره في الايه في الميعاد الفلان وخلاص، وادي وش الضيف لا يجيش لا بكره ولا بعد ولا بعد بعد ولا الكلام ده، ألف قصة عشان يطلع من المطب ووعد فأخلف. إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. ليس ببعيد أن يقول اللي يختبئ في أريكة المرأة، ليس ببعيد أن يقول لأهله: أنا حدخل في الأريكة، أو أنا سأذهب إلى مكان أولي. خرج يعني من غرفة إلى غرفة، عنده مثلا بيت دورين ثلاث، فلان فين؟ طلع، أتري طلع على السطح، وده فهم انه طلع بر، وهكذا ممكن الكلام ده. بس انت وانت بتعرض احذر ان يكون ولدك الصغير موجودا. ليه؟ لانه مش هيفهم المسألة. اذا كانت المعاريض بالنسبة لنا احنا مباحة شرعا، وأنا ومراتي فاهمين الموضوع، الولد الصغير لا يفهم الموضوع، إنما سينطبع في ذهنه أن أباه كذاب وأن أمه تمالأت معابيه على الكذب، فخصلة ذميمة. لا، لو أنت بقى يعني المسألة هتفاضل ما بين إن ابنك يشوف المنظر الكئيب التعيس ده هو، وإنك أنت تنزل للراجل، انزل له، انزل واعتذر واعمل أي حاجة، أو طلع الولد بره قبل ما ترتبوا الموضوع. لكن لا تفعل هذا أمام الولد الذي لا يعي شيئا من هذه التصرفات، فيوم ينقدح في ذهنه أن هذا من جملة الكذب. قلنا المعاريض اللي هي بيسميها علماء البلاغة التورية، لفظ له معنيان، معنى قريب ومعنى بعيد. إذا أطلقت اللفظ لا ينصرف إلى ذهن المستمع إلا المعنى القريب، ولكنك تقصد المعنى البعيد. خلاص، رجل مثلا جاء يطلب منك مالا، احنا دي بنسميها سيالة، ودي بنسموه جيب، ماشي. انت خلاص قمت حاطط الفلوس في السيالة بتاعتك، عارف انه لو خد القرشين مش هيجيبهم، فقمت حاطط فلوسك في السيالة بتاعتك وسايب جيبك فاضي. جاء فلان بيقول لك: فلان معكش قرشين؟ اه. المحفظة تصدق مش في جيبي، خلاص مش في جيبي، خلاص الجيب اللي احنا نقصده بنطلق عليه المسألة تمشي المسألة، والفلوس في السيالة بتاعتك احنا مسمينا كده، مع انه اسمه جيب برضه عندنا، لكن اذا كان له معنى خاص لا مانع انك تطلع من المطب بالمسألة دي. يبقى في معنى قريب، زي ما ضربنا المثل مرارا في هذا البحث بالصيام مثلا، واحد مدير بنك ربا وشغال في بنك والكلام ده وقريبك، وانت رايح تزوره قدم لك عصير، قدم لك اكل، وانت مش عايز تاكل، فقال لك ايه؟ اتفضل. تقول له: انا صايم. طب كلمة صايم اول ما ينقدح في ذهنك ايه معنى الصيام؟ المعنى القريب لذهنك الصيام عن الاكل والشرب، امساك عن الاكل والشرب. لكن الصيام له معنى أبعد من كده، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فالصيام يطلق على إيه؟ الإمساك عموما، تمسك عن الصيام، تمسك عن الكلام، تمسك عن الجلوس، تمسك عن النوم، تمسك عن أي حاجة اسمها إيه؟ اسمها صيام. فإنت لما تقول أنا صائم أنت تقصد أنا صائم عن طعامك، أو أنا صائم عن الحرام، أو أنا صائم عن اللغو، أي معنى يخطر على بالك بعيد ما يخطرش على بال المستمع، هذا اسم المعاريض. في المعاريض مندوحة عن الكذب. فإحنا بقى هنحمل نفي المرأة على أنه داخل في جملة المعاريض، أو على أنها لم تعلم بإيه؟ بوجوده في البيت. قال: فخرج علي ابن له جفر، أي ابن جفر لهذا الرجل المدين، جفر اللي هو الذي قارب البلوغ وليس عنده دربة ولا ممارسة. فقلت له: أين أبوك؟ قال: سمع صوتك فدخل أريكة أمي. فقال له ونداه: أخرج فقد علمت أين أنت. فخرج فقلت: ما حملك على أن اختبأت مني؟ وهذا الاستفسار ضروري قبل أن تلقي بالتهمة، قبل أن تلقي بالتهمة حتى تستبرئ لنفسك ولعرضك. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الغيبة، لما سئل عن الغيبة ما هي؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ يعني هو صح هيكره إن أنا أقول له يا غشاش، بس هو غشاش فعلا. فإن كان كذلك أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما تقول. شوف الاحتراز، الاحتراز هو إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهدت. يجي واحد يشكي لك من أخيه، عمل وعمل وعمل وعمل، إيه رأيك في الموضوع؟ تقول له: إن كان كما قلت يبقى كذا كذا كذا. ثم تحترز من المسألة بدل ما تلقي التهمة جزافا. وأقبح ما يقع فيه طالب العلم ألا يستبرئ لعرض إخوان وعلى طول يطب في أعراض إخوان بدون ما يستثبت، مع أن كثيرا من المقالات تكون كاذبة أو تكون بسبب الغلط في الفهم، تكون بسبب الغلط في الفهم. نرجع إلى القاعدة اللي احنا قلناها. يعني رجل مثلا معروف باستقامة المنهج، معروف باستقامة العقيدة، نقل عنه كلام لا يصح، نقل عنه كلام لا يصح، كما نقل أبو طالب صاحب الإمام أحمد عنه في مسألة خلق القرآن، نقل أبو طالب مقالة كاد أحمد يعني أن يقتله بسببها، إنه سمع الإمام أحمد واحد بيسأله عن قل هو الله أحد، أو عن القراءة، عن القراءة، فنقل عنه أنه قال: لفظي مخلوق، لفظي مخلوق. فأمناء للرواية دي لأهل البلد، دي بالنسبة للإمام أحمد بن حنبل مصيبة كبيرة، لأن دي محنته التي ثبت فيها وسجن سنتين وضرب بالسياط أكثر من 300 جلدة بالسياط علشان المسألة دي. يجي واحد ينقل عنه أنه قال لفظي مخلوق، فلما عرف إن, 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 إن صاحبه قال هذه المقالة بعت له صالح وهو بيحكي الحكاية إن الإمام أحمد كان يدور كالراحة وهو بيكلمه، وصاحبه جف لسانه في حلقه لما رأى وجه أحمد تمعر وعلى صوته ويقول: أنا حدثتك بهذا؟ أنا قلت هذا؟ وثم ألزمه أن يرجع إلى البلد فيصحح هذه المقال. لما ينسب لأحمد بن حنبل أنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق، ما يجيش واحد يقول أحمد بن حنبل يقول كذا وكذا. ليه؟ لما علم عنه أنه يقول بغير ذلك. حتى أنا لو لم يصلني المقالة من الإمام أحمد ثابتة وواضحة، أنا أنفيها عنه لما أعلمه من إنكاره المسألة، مش أجي أطير بالمقالة ولف الدنيا كلها وأقوله بيقول بكذا وكذا وكذا والكلام ده. فكثير من المقالات تفهم غلطا، تفهم خطأ. المجلس اللي احنا جالسينه ده في ناس بيفهموا بعض الجزئيات غلط، إما لعجزي عن التوصيل، وإما لأنني قلت كلاما مجملا اعتمادا على تفصيل سابق قلته، ما حبيتش أعيد المسألة كل ما أعود أجيب المسألة من الأول حتمله. فأنا بس بقول تذكرة كده اتكاء على أنكم سمعتم هذا الكلام مرارا وتكرارا مني، فيبقى كل واحد يرجع إلى التفصيل السابق. فالذي سمع الكلام لأول مرة ممكن يحصل له بقى نوع من اللبس في الفهم فينقله على فهمه هو. يبقى الواجب حينئذ على من بلغه شيء يشين إما في عقيدة أو في منهج أو في سلوك، يشين أحد من يعرف بالفضل أنه ابتداء يرد، يقول مثله لا يقول هذا، فإن ارتاب في ذلك راسله أو كاتبه، يقول بلغنا أنك تقول كذا وكذا، فهل هذا الكلام صحيح أم لا، فيديله فرصة هو يدافع عن نفسه ويكون حريصا فعلا من قلبه على أن يستر زلة أخيه ولا يفضحه ولا يتأكل بعرضه، لأن هذا الأمر مغبته وخيمة يوم القيامة. عشان كده قبل ما اتهمه لابد أن أنا أعرف ما هو الذي حمله على هذا الصنيع. قال ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك، أنا أقول لك الحقيقة ولماذا أنا اختبأت منك، خشيت والله أن أحدثك فأكذبك أو أن أعدك فأخلفك وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لأن أنت صاحب النبي عليه الصلاة والسلام وأنت أنت ومكانك مكانك، ولا ينبغي لي أن أعاملك بهذا أن أكذبك أو أن أعدك فأخلفك، وهذا فيه رعاية لنظر أهل الفضل، رعاية لنظر أهل الفضل. اوعى تعرض نفسك لأهل الفضل فيجرحونك، لو جرحوك لا تقوم لك قائمة، لو جرحوك لا تقوم لك قائمة. لما تيجي عند أهل الفضل تأدب. ليه؟ لأن لو قال فلان ده كذاب أو احذروه حيضرك. فهو بيقول أنت صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فأنا لا أستقبلك لا بكذب ولا أعدك فأخلف. ليه؟ رعاية لهذا. عشان كده يؤثر عن لقمان الحكيم كان يقول لابنه يا بني زاحم العلماء بركبتيك ولا تجادلهم فيمقتوك، لا تجادلهم فيمقتوك. عشان كده لما الوليد، لما عبادة بن الوليد اللي بيروي الحكاية دي، لما راح الجبر بن عدلان في المسجد عمل ايه؟ على طول خط الصفوف، راح 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 وقام قاعد لجبر بن عدلان في وشه بينه وبين القبل، قال له ايه اللي انت لابسه ده؟ يعني انت اللي لاحظت المسألة دي وكل اللي في المسجد عمي، ما فيش ولا واحد اعترض على جاب. فانت بقى لما ما ترعيش ابوك اللي هو اكبر منك، وما ترعيش كل اللي قاعدين في الجامع، وتطلع انت اللي تعترض كأن الامر فاتهم كلهم وكأن جابر نفسه مش عارف هو بيعمل ايه، فطريقة مش حلو، غلط كده، ماشي غلط. عشان كده جابر قال له ايه؟ قال له انا عملت كده عشان الاحمق اللي زيك يجي يشوفني بعمل كده او معلمه. فاستقبله استقبالا شديدا قويا. ليه؟ لانه ما ينفعش معاه غير كده، ما ينفعش معاه غير كده. فبيقول له لقمان، يقول له زاحم العلماء بركبتيك، ادخل كده جنب العلماء، اتسيبش فرجة لما تقوم داخل على طول فيها. ليه؟ لان مزاحمة اهل العلم بتخليك تتاخم الفضل مباشرة. تعرفين حديث ابو واقد ليس في البخاري، لما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم في حلقة وبعدين دخل ثلاثة، فاما رجل فوجد فرجة فسدها، والتاني ام جاي كده على استحياء وقاعد وراه، والتالت ام ماشي ساب المسجد وخرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أحدثكم عن النفر الثلاثة؟ أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله إليه، وأما الثاني فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. يبقى الأولاني آوى إلى الله استفاد، لا أفرج أم على طول إيه أم داخل. ليه؟ لكل ما يكون سن يعني متاخم لأهل الفضل كل ما يكون جيد. فلما يقول له زاحمهم بركبتي ما تقومش رايح قاعد على ركبة العالم، ها؟ لا، لكن تعمل زي ايه؟ زي ما عمل جبريل عليه السلام في قصة ايه؟ في حديث الإيمان والإسلام والإحسان. مش جاء فايه جلس ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. أهي دي زي دي بالضبط، يوم يجي كده بخفة كده ويضع ايه ركبتيه إلى ركبتيه، ما فيش مانع إن الركبتين يبقوا لازقين في بعض، ماشي؟ فهو زاحم العلماء ركبتيك ولا تجادلهم فيمقتوك. كل حاجة تقعد تجادل والمراء يورث الصدود، المراء يورث الصدود، كما قال أبو سلمة: لو رفقت بابن عباس لاستخرجت منه علما كثيرا. أبو سلمة كان مجادل، كان مجادلا، يتكلم على طوله اي حاجه ما يسلكهاش. ليه؟ وعشان يوه تعتيه راحت فين وجت منين وشمعنا ودي ما هي زي دي، شمعنا قلت هنا حلال وما قلتش هنا حلال، والاثنين زي بعض، والكلام كل مساله لازم يعمل منها ايه، لازم يعمل منها حكايه. فابن عباس كان لما يشوف كان يكلح وشه عشان يخلص النهارده، عشان كده كان يكلمه كلمتين ما رضاش يرد عليه. فلو رافق بابن عباس لاستخرج علما كثيرا. وقد انكرت عائشه على ابي سلمة هذا الكلام كما في موطأ مالك، أن عائشة رضي الله عنها سمعت أبا سلمة يقول: الماء من الماء، الماء من الماء. هذا حديث صحيح لكنه منسوخ. الماء من الماء، الماء الأولاني اللي هي المية بتاعتنا دي، والماء الثاني اللي هو المني، أي الماء الأول ماء الاغتسال، أي أن الغسل لا يكون إلا من دفق الماء، من دفق المني. فإذا أنزل الرجل أو أنزلت المرأة يبقى ده سبب في الاغتسال بالماء، أدي معنى الماء من الماء، الاغتسال بسبب دفق المني. فده كان في أول الإسلام. فأبو سلمة قاعد يفتي برضو بالإيه؟ بالمنسوخ، بالمنسوخ المسلوخ، ها؟ فعائشة لما سمعته وهي عندها الناسخ، حديث الناسخ لهذا الحديث عند عائشة، فقالت: يا أبا سلمة مثلك كمثل الديكة، مثلك كمثل الفروج، سمع الديكة تصيح فصاح معه. الكتكوت صغير مش ضابط الساعة بتاعته، ممكن يدن من نص الليل. أبوه اللي فاهم عارف الفجر وعارف الخيط المستعرض والمستطيل والكلام ده، على طول بيدن في الوقت، هو ده يسمع بيصرخوا ومصرخ معاهم، لا عارف الفجر جاء ولا ما جاش، او خلاص بيصرخ معاهم وخلاص. فبتقول له: يا ابا سلمة مثلك كمثل الفروج، سمع الديكة تصيح فصاح معه. اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، بتعلمه بقى ان كلامك غلط، انت سمعت الصحابي يقول الماء من الماء في كل حتة تقول الماء من الماء، لا ده انا هعلمك بقى. إذا جلس الرجل بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. فاشترط الإيلاج أنزل أو لم ينزل لوجوب الاغتسال، خلاص كده. فده الشاهد يعني من الحديث أن أبو سلمة كان إيه؟ كان متكلما. فأنت لما تقعد تتكلم عند العالم كتير وبتاع، واحد يسأل سؤالكم أنت تتطوع وتجاوب قبليه، قبل ما العالم يجاوب الكلام ده، كل ده يورث الايه؟ يورث الصدود. عشان كده لما بيقول: وكنت صاحب رسول الله، اي من القبيح، أن يستقبل الرجل أهل الفضل بالكذب سواء في الكلام أو في الوعد. طيب لماذا صارحه؟ ما هو ده إذا كان واجب عليك أنك أنت تتأدب مع أهل الفضل، ما هو يجب أيضا على أهل الفضل أن يسعوك بحلمهم برضو، ما يطقش معاك وما يبكتكش بقى، لا لازم برضو يرتفع زي ما أنت بتوقره وبتحترمه، لازم هو برضو يكون محترم. أنت صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا ما أقدرش لا أكذب معاك ولا أخلف معاك ولا بتاع عشان مقامك، خلاص يبقى أنت لازم تطلع للمقام العالي ده، ولازم حلمك يبقى عريض، ولازم تستعمل علمك معايا. عشان كده أبو اليسر رضي الله عنه لما قال له أنا كنت معسرا، أنت صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، خشيت أن أحدثك فأكذبك أو أعدك فأخلفك، وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت معسرا، قال له الله يعني بالله أنت معسر، بيحلفه يعني، قال له الله ثلاث مرات. فلما قال له الكلمتين دول ما قالوش بقى، ما هو ما فيش بعد ما بذل اليمين ما عادش حاجة بقى، ليس بعد الله للمرء مذهبه، واحد يحلف خلاص ما عادش هتطلب ايه بعد الحلف. فهو على طول قال للغلام اللي ماسك الكمبيالات وبتاع، قال له هات الصحيفة بتاعته الشيكات او الكمبيالات بتاعته، فاخذها فمحاها شطب الدين كله. قال إن وجدت قضاء فاقضني وإلا فأنت في حل، يعني إذا ما لقيتش خلاص أنا أسقطت عنك الدين، مت قبل أن تؤدي هذا الدين أنا أسقطت عنك الدين. ثم ذكر حديثا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعضد ما فعل ليبين لك لماذا أنا فعلت ذلك. وإحنا بنقول لإخواني في الوقت اللي السنة فيه غريبة والدين فيه غريب، لما تعمل شيء من الفضل عرف العوام أنت ليه عملت الشيء ده، يكون معك آية يكون معك حديث، وستجد مردود هذا، يبقى أنت بتعلم وستجد مردوده عليك. يعني مثلا أنت معك سيارة وماشي في طريق والسيارة فاضية، إيه المانع تاخد معك الناس الوقف طالما في طريقك، ما انتش هتتعمد انك لا تروح توصله ولا تتعطل، ايه المانع بدل ما تمشي فاضي. وكذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، يا ما كنا واقفين على محطات الاتوبيس والعربية الملاك معدية والكلب راكب في الكرسي التاني ومطلع لسانه لين كلين، يبقى عربية وافخم موديل والكلام ده، واحنا كنا برضو بنتمنى في يوم من الايام ان احد معدي بالعربية ياخدنا معاه بدل الازدحام وبدل الحر، وكذا الانسان ممكن يكون مستعجل والى اخره. لما تركب واحد معاك ما تسكتش، لازم تعرفه انت ليه ركبته، فتقول له والله يا اخي انا، وانا الكلام ده انا بعمله، هذا الكلام انا بعمله، لما اكون ماشي في طريقي اخد اللي ما اللي في سكتي، املى العربيه تاخد حمولتها طالما ان انا ماشي في طريقي، وانا اذكره تعرفين ليه ركبتكم، يقول له والله من ذوقك يا بيه. ها اقول له لا انا ركبتك علشان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، يبقى انا كده عرفته انا ليه شلته، انا ليه خدته في سكتي، احييت سنة لا يعرفها هذا الرجل، ممكن دي تفضل ترن في ودنه طول عمره، أول ما يجيب عربية يوم يفتكر برضه من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. نوع من الرحمة بالخلق، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، فده فيه نوع من المظالم، نوع من المظالم، ربنا أنعم عليك لم تستعمل هذه النعمة في رحمة عباد الله. وأنا يعني استفدت بهذا مرة في الدنيا، كنت رايح ارخص السيارة مرة اول ما في اوائل سنين ما اشتريتها يعني، ورحت لقيت طابور على ما نوصل للساعة 2 هكون انا دوري ما جاش، برغم ان انا مثلا واصل الساعة 9، فعمال اشاور نفسي كده هضيع وقتي واقعد يوم كامل لا خلاص يبقى بكرة أبات إيه من أصلي الفجر واجي قدام الشباك وأنا عمال إيه أقول أمشي ممشيش أمشي ممشيش، لقيت الراجل الموظف بيناديني من الشباك قال لي أنت واقف ليه؟ قلت له والله أنا عايز أرخص السيارة. قال لي ورق جاهز؟ قلت له قال هاته هاته. خد الورق وأنا واقف. قال لي أنت مش فاكرني؟ قلت له لا. قال لي أنا من سنتين كنت واقف على الكوبري الفلاني وانت خدتني معاك. قلت له والله يا اخي انا ما فاكر، مش فاكر حاجه من السنه. فانا اقعد اتذكر سبحان الله، يعني شوف ومن يفعل المعروف لا يعدم جوازيه ولا يضيع العرف بين الله والناس. عشان كده تسمع ابائك دايما يقول لك اعمل خير ومي في البحر، هينتظرك في يوم الايام. فيش معروف ابدا ابدا تعمله الا تكافأ به في الدنيا قبل الاخره، وما فيش بغي يقع فيه الانسان الا يكافأ به في الدنيا قبل الاخره. فانت كل شيء من البر تعمله لازم تكون جاهز، وده طبعا مش هينفع الا من واحد بيحب دينه، حب دينه وحب اسلامه وعايز ينشر الفضل في الناس. انا راجل وقع على الارض شلته من على الارض وخليته يتعكز عليا، تكون حافظ حديث ولا حاجة، او تقعد بقى تعصب دماغك تجيب آية تجيب حديث بتاع عشان تقول للراجل انا ليه عملت كده. يوم يفشو في الناس ان الاسلام، ان انا الاسلام هو الذي جمل هذه الحياة، وكل عمل معروف وكل عمل فاضل سببه الاسلام مش سببه ان انت راجل ذوق. طب ما النصراني برضو بيبقى ذوق ويعمل فيك حاجة كويسة والكلام، خلاص يبقى الانسانية هي اللي عملت كده. لا انا مش عايز المسألة دي، لا سيما في وقتنا ده اللي بينشروا في المذهب الإنساني على حساب الإسلام، عايزين يلغوا الإسلام خالص وما يبقاش الإسلام أساس التعامل بين الناس. يبقى كل واحد مننا ملزم إذا كان بيحب دينه فعلا كل شيء من البر ومن الخير يكون موضب له حديث. إذا الله عز وجل أمرني بكذا، النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بكذا، الصحابة كلهم كانوا كذا، الصحابة كلهم كانوا كذا، يعمل الشيء ويبين لماذا عمله. ومنهم أبو اليسري رضي الله عنه لما شطب بقى الورقة بتاعته قال إن وجدت قضاء فاقضني وإلا أنت في حل، ما سابوش عشان يقول والله أبو اليسر ده راجل ذوق مثلا وينزل المسألة له. لا، يقول الذي حمله على أن وضع عني هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده فيه تعظيم بقى لقدر النبي عليه الصلاة والسلام وتعظيم لكلامه. قال أشهد بصر عيني هذا، وأشار إلى عيني. وطبعا الإشارة والمسألة دي إيه بتخلي المستمع يستحضر المعنى، يستحضر المعنى. زي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الطويل اللي هو في الصحيحين اللي هو إيه لم يتكلم في المهد إلا ثلاث، من ضمن الثلاثة دول قال إيه وامرأة كانت ترضع ولدها فمر رجل له شارة، رجل يعني من الناس الأبهة وركب عربيات وموتوسيكلات قدامه وراء وعلى الجناب والكلام ده، فقالت اللهم اجعل ابني مثله. فالغلام اللي بيرضع ده أم إيه ترك ثدي أمه وقال اللهم لا تجعلني مثله، ثم أقبل على ثدي أمه يمصه. قال أبو هريرة ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعه في فمه يمص كما يمص الصبي. هو فيش حد عارف الولد بيرضع إزاي، كله عارف بيرضع إزاي. طب النبي صلى الله عليه وسلم بيعرفهم حاجة مش عارفينها؟ لا، بس لما هو يضع بقى إصبعه في فمه يمثل رضاعة الصبي بيحصل نوع من استحضار المشهد، فده له تأثير بالغ على استحضار المعنى المطلوب. فهنا أبو اليسر يقول بصر عيني هاتين، وشارع العينين، وسمع أذني هاتين، ووعاه قلبي هذا، وأشار إلى مناط قلبه. فذكر الوعاء والطريقين إليه، أخطر طريقين في الفهم السمع والبصر. وانت عارف القلب له طرق، قلب له طرق، أخطر طريقين إلى القلب السمع والبصر، دول اللي بيشتتوا عزم القلب. يبقى الشم واللمس والذوق، يبقى دي الحواس الايه؟ الحواس الخمسة. كل حاسة لها طريق الى القلب. لقيت حرير كده ديباج حطيت ايدك عليه، قعدت على كرسي لقيته ناعم كده، قلت يا سلام لو عندي زيه. خلاص الامنيه دي هذه اليد رمتها للقلب. تبتدي المسألة لو لها قيمة عندي، يبتدي القلب مجمع الإرادات يلم بقى نفسه، يبقى عنده كرسي حرير 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 حرير. خلاص اتجمعت الإرادة في القلب، أول ما تبقى إرادة يأمرك بقى أنك أنت تروح تشتغل وتروح ترتشي وتروح تسرع عشان تجيب كرسي حرير. خلاص، في حين أن لو الواحد ما حطش يده على الحرير ده ما كانش القلب عرف حاجة. ماشي كده؟ ماشي. عطر جميل، ايه العطر ده؟ اسمه كذا، نفسي في العطر ده، ام رميها لمين؟ للقلب. خلاص بدأت الخميرة تخمر في القلب، مجمع الارادات تتكون تتكون لحد ما بات ارادة، قمت رايح جايب العطر. الذوق، اكلت اكلة معينة خلاص نفسي اكلها، خلاص اتفتحت على القلب سكة. يبقى اذا كل حاسة من هذه الحواس الطرق الى القلب خمسة بعدد الايه؟ بعدد الحواس. وما غاب عنك يغيب عن القلب، ما يغيب عن الحواس الخمسة لا يعيه القلب مطلقا، انما القلب يعي ما وقع تحت حواسك. اخطر حاستين اللي هو الايه؟ البصر والسمع. دي البصر نمرة واحد والسمع نمرة اثنين على الارجح يعني، واهل العلم بقى لهم خلاف هل البصر السمع ولا البصر، كلام لهم يعني قوي وكلام كثير، تراجعوا في كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية اهل العلم والارادة لابن القيم رحمه الله. المهم ذكر الطريقين الموصلان العلم الى القلب، وهو الايه؟ السمع والبصر. العلم ما يدخلش الا من الطريقين دول. لكن الشم ايه العلم اللي فيه؟ اللمس ايه العلم اللي فيه؟ الذوق ايه العلم اللي فيه؟ لا، طريق العلم الى القلب السمع والبصر. عشان كده هو ايه؟ قالهم الاثنين. ثم ذكر مجمع الارادات، قال سمع بصر سمع اذني هاتين وبصر عيني هاتين ووعاه، واشار الى مناطق قلبه، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. يبقى إذن إيه؟ ذكر الدليل الذي جعله يتجاوز عن صاحبه. وقد وقع هذا لبعض الصحابة رضي الله عنهم، منهم أبو قتادة رضي الله عنه كما في صحيح الإمام مسلم رحمه الله، ويرويه عبد الله ابن أبي قتادة. يقول أن أبا قتادة كان يطلب رجلا بحق أي بدين، فاختبأ منه، قال ما حملك على ذلك؟ قال العسرة. نفس كلام الرجل المدين لأبي اليسر ولا لا؟ ونفس الحدوتة، كله بيستخبى منه، يتزنق يستخبى منه. وحتى الآن لك دين على واحد يشوفك من أول شارع وداخل الشارع الثاني، ده نوع من الاختباء، ده نوع من الاختباء. من سنة 89، سنة 89 يعني كم سنة لحد دلوقتي؟ 13 سنة. طيب 13 سنة، جاء رجل إلي فطلب دينا فأعطيته الدين وأنا في نيتي ألا أخذه، لكن أحيانا لما أنت تكون رجل عامل في حقل الدعوة أو في وسط الناس قد ترى من الحكمة ألا تسقط عنه الدين. ليه؟ واحد بيستمر المسألة دي كل شوية يجي يقولك عايز 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 فزهقك. فخلاص هو ممكن ياخدها ويطلع بيها خلاص عليه العوض، لكن ايه يبقى على الاقل فيه دين كسره. كل ما يجي عايز ياخد منك حاجة يقول انا ما انا ما سددتش وبتاع، هروح وانا لي عين عشان اروح اقول له. فانت في بعض الناس بتكون حافظها كده عارف، فجاي تقوم تديله دين وتكسره وتسيبه علشان ايه؟ عشان ما يجيش كل شوية يقرفك في عيشتك تعزل من البلد بسببه. فطلب دينا، فانا قلت بيني وبين نفسي كده ايه، انا ساتركه بقى. طيب انت هتجيب الدين امتى؟ قال لي 3 شهور. قلت له 6 ينفع؟ قال لي خلاص جزاك الله خير. خلاص هو مشي وانا نسيته، انا نسيت ان انا ليه عنده حق خلاص. حتى الاسبوع الماضي من سنة 89 يراني يسلك طريقا اخر. لا لحد الاسبوع اللي فات اذا صادف ودخلنا مسجد احنا الاثنين ويراني يروح اخر الصف، وسبحان الله ما تعرفش انا بلقطه ازاي، ما تعرفش اشوف لو هو في وسطكم اش حلقطه برضه، ما اعرفش بشوف ازاي. يعني زي ما انت مثلا ممكن تروح السعودية وعند في وسط الطواف الملايين دي وتشوف اللي انت بتدور عليه، مش كده؟ كتير قوي اللي انت نفسك فيه تشوفه واللي انت عمرك ما تتخيل انك تشوفه تشوف في الزحام ده. طيب هو لو جاء وقال والله انا اعسرت ومش قادر اسد، مش كان احسن له؟ لا يلقي علي السلام مطلقا من سنة 89 لحد النهاردة، كأنني أنا المدين أو أنا المذنب. طيب أنا ممكن أفهم المسألة أن رجل حيي ومكسور ومكسوف والكلام ده، أيوة، بس ما تنقطعش الروابط ولا ينقطع السلام بسبب المسألة دي. يعني الرجل هو المدين والجاني أيضا، لكن كما قلت لكم هي دي بيبقى خلق عام. الرجل وأنا أنصح اي واحد مدين يذهب للدين يقول له انا معسر وانا لي رغبة ان انا اسد، بس معسر ما عنديش سداد وليس في الافق الحالي ان انا حسد، ويبقى جاد في انه يبيع بعض مقتنياته عشان الرجل صاحب الدين يصدق ان هو فعلا صادق في المسألة دي. انا عندي اوضة نوم ممكن ابيعها، عندي صالون ممكن ابيعه، عندي ثلاجة ممكن ابيعها، تشتري الثلاجة دي بكام؟ او تيجي تاخد من عند الصالون ده او تاخد من عند كذا. انا لما اشوفك بتبيع عفش بيتك عشان تسدني انا مش هرضى، بس على الاقل يبقى في نوع من الايه، من الاعذار. لكن القاسم المشترك في كل المديونين ان هم ايه، بيحاولوا يتهربوا من اصحاب الاموال. فهو اللي حصل لصاحب ابي قتادة زي اللي حصل لصاحب ابي اليسر تماما، ان هو برضو ايه اختبأ منه. قال له ما حملك على ان تختبئ مني؟ قال العسرة ان انا معسر. فاستحلفه على ذلك فحلف له، فدعا بصكه فأعطاه له. ذرية بعضها من بعض، الصحابة طالعين من مشكاة واحدة كله، ليه بيتدينوا بهذا الدين؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يحفظوه بس كده وقولوه، لا، إنما كانوا يتدينون به. فدعا بصكه كمية بتاعته وقال له اتفضل ادي الكمية بتاعته. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنسأ معسرا أو وضع عنه أنجاه الله من كرب يوم القيامة. ونفس برضو الموقف حصل لابن عمر رضي الله عنهما كما رواه الطحاوي في مشكل الأثار بسند جيد. عن نافع قال كان ابن عمر يتقاضى رجلا فتوارى منه. برضو ايه الحدوته بتاع الاختباء دي، الهروب الكبير دي مع كل المدينين. فناداه اتحبسني وتوارى عني؟ يعني انت سيبني واقف كده ومستنيك وانت مستخبى مني؟ فقال ما فعلت ذلك الا اني لا اجد ما اقضيك. برضو ايه معسر. قال له ابن عمر الله، برضو كلهم ايه، كله بيحلف وسيبه، يحلف وسيبه. انت بتبقى هتحلف واحد وانت عارف ان اسهل حاجة عليه اليمين، أسهل حاجة عليه أن يبذل اسم الله، اقبل منه ودعه لله، ومش هيعد بخير أبدا. اللي يجعل الله عز وجل جنة يتترس بها في هذه السفاسف لابد أن يعاقب. فابن عمر بيقول له ليه بتختبئ مني؟ قال له ما ليس عندي ما أقضي. قال آه الله، قال آه الله، فدعا بصكه فأعطاه له ومحاه وقال أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أظل الله عز وجل رجلا يوم لا ظل إلا ظله أنسأ معسرا إلى ميسرته أو محى عنه. ولا تنسوا أيضا حديث أبي هريرة الذي رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن رجلا كان يداين الناس وكان يقول لفتاه إذا أتيت على معسر فتجاوز عنه لعل الله عز وجل أن يتجاوز عنا، فلقي الله عز وجل فتجاوز عنه. لأن في طرق أخرى أن الله عز وجل قال له هل فعلت خيرا قط؟ قال ما فعلت شيئا قط إلا أنني كنت ذا مال فكنت أتجاوز عن المعسر وأنظر الموسر، فقال الله عز وجل أنا أولى بهذا منك تجاوز عنه. فالرجل يعني دخل الجنة بهذه الخصلة، ولأن الله عز وجل يحب العذر، يحب العذر، لذلك أرسل الرسل. عشان كده إذا أردت أن تكون قريبا من الله عز وجل محبوبا عنده أيضا فليكن العذر أحب إليك. ما تتهمش حد ولا تشتهي أنك أنت تورطه، لا، ممكن تشوف واحد بيحاول يتورى منك اصرف بصرك عنه، اعمل نفسك مش شايف، مش تقول له أنا شفتك خلاص، لا اصرف. ليه؟ لأن هذا داخل من جملة العذر، شايف ان هو بيجد ان هو يحاول يخرج من سخطك، اديله سكة، اديله سكة. ليه؟ مردود هذا حسن، مردود هذا حسن. الله عز وجل يحب العذر، أرسل الرسل، وكان كافيا أن يحاسب الناس بالميثاق الأول الذي لا يذكره أحد. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذا ميثاق ربنا سبحانه وتعالى أخذ علينا في عالم الذر، وشهدنا على نفسنا أنا ربكم ولا لا؟ أيوة أنت ربنا، طب اشهدوا على نفسك. كان هذا كافيا أن يعذب الله عز وجل عباده بهذا الميثاق، لكن هذا الميثاق لا يذكره أحد. ثم هذا الميثاق له تكاليف وجزئيات كثيرة لا يعلمها العباد، فلم يعذب الله عز وجل أحدا حتى أرسل رسولا، بل رحمته بلغت أبعد من ذلك. فقال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي ومن بلغه هذا الإنذار. فالذي لم يبلغه الإنذار حتى مع وجوده لا يعاقب، يعني النص موجود في بطون الكتب مش غايب ولا حاجة، لكن انت ما تعرفوش، انت معذور لحد ما يصل اليك برغم انه موجود. ونفهم بهذا الكلام، وده برضو دليل من أدلة الذين يردون على الذين لا يعذرون بالجهل. اول ما نقول لهم الآية اللي زي دية والأحاديث اللي فيها نفس المعنى يقول لك ما ربنا سبحانه بيقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فقد بعث رسول، يبقى خلاص ثبت العذاب ببعثة الايه؟ الرسول. نقول له لا، بعث الرسول صلى الله عليه وسلم نعم، لكن بقي الإنذار، بقي بلوغ الكلام إلى المبلغ له. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الجزيرة وكان في ناس في أطراف الجزيرة بلغهم الإسلام وعرفش عنه حاجة والكلام ده، هؤلاء يعذرون حتى يصلهم هذا البلاغ. كانش بقى يقاتل حد ولا يحكم عليه بالكفر، كان ده لما يوصل ايه؟ يوصلوا البلاغ او الحجة التي ينقطع معها العذر. يبقى ومن بلغ أي ومن بلغه هذا الايه هذا الكلام. عشان كده أرفق الناس بالناس أهل السنة، وهم أرحم الخلق بالخلق، بيحبوا العذر. أنت بتشوف واحد في المسجد بيعمل غلط، ما تروحش زي ما بيشوف بعض إخوانه يروح يهجم عليه ويعنفه ويبكته، إزاي أنت بتعمل الكلام ده؟ ما عندوش علم. هل علمته أولا؟ فإن ظهر لك أنه معاند يبقى لكل حادث حديث؟ ما يعرفش. والرجل اللي بال في المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم قال لما الصحابة هموا به قال لهم ايه؟ قال دعوه، يبقى هديه بخلاف فعلهم. هو عليه الصلاة والسلام جاي يعلمه، دعوه، انما بعثتم ميسرين. في حديث ابن عباس عند ابي يعلى قال ما حملك على ان بلت في مسجدنا اولست برجل مسلم؟ ده برضو دليل الضفل للايه للكلام اللي قلناه قبل ذلك، ما حملك على ان اختبأت مني؟ قبل ما تتهم وتحطه في قفص الاتهام اسأله انت ليه عملت كده. قد يكون عنده حجة ليست عندك، تقول له اه والله صدقت انا ما كانش عندي علم، او يكون عنده فهم مغلوط يبقى انت تصححه له، او يقول لك كلام محتاج الى توضيح توضحه له. ما حملك على ان بلت في مسجد اولست برجل مسلم؟ قال والذي بعثك بالحق ما ظننته وهذه الصعدات الا شيئا واحد. انا فكره هو والشارع حاجة واحد، ايه الفرق يعني؟ ما دي ارض ربنا والشارع ارض ربنا، حطيت عليه اربع جدران بقى يعني له حكم خاص؟ ما هي ارض برضه. الرجل فهمه كده، يبقى مهمة النبي صلى الله عليه وسلم انه يعلمه بقى، يقول له لا ايوه حطينا عليه اربع جدران بقى له احكام خاص. ماشي. طيب انت رجل من اهل الفضل ورجل فاهم، لا تقدم على عمل من شأنه ان يضر بغير الفاهم او ان يسيء الظن بك لجهله. شوف قلبناها اهو، يعني احيان الانسان بيبقى عايز يمسح على الجور، طب هيمسح على الجور بيدخل بالجور وكده الميضة، ما الشراب كله ولا الجور كله هيتبل مية، فعايز يدخل بالايه؟ يدخل بالمداس بتاعه. اول ما يدخل المداس طول الصلاة كل الناس بحلقت له كده، قال ازاي ده داخل بالنجاسة على الميضة؟ انت بقى عايز تعلم يا جماعة دي ما فيهاش نجاسة، حتى انا لو دخلت دورة المي بالشبش وطلعت ورحت على الميضة لا يضر الميضة حاجة. ليه؟ لان لا جرم للنجاسة على الارض، سلمنا ان هناك جرما للنجاسة، حاجة نجاسة باينة يعني، يكفي انك انت تحكها في الارض حكتين كده برجلك وخلاص، حتى لو بقي لون النجاسة وريحة النجاسة. طب دليلك يا عم الشيخ؟ قال لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيصلي وكان المداس بتاعه فيه نجاسة، فأتاه جبريل عليه السلام وقال له إن مداسك فيه نجاسة، فخلعنا عليه وضعهما على يساره، فالصحابة لما شافوا كلامه كلهم قاموا خلعنا عليهم وحاطين على الايه؟ على يساره. النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما خلص الصلاة قال لهم ما حملكم على أن خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت نعالك فخلعنا نعالنا. قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما قذرا. وبعدين قال لهم بقى إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فينا عليه، فإن وجد قذرا فليحكهما وليصلي فيهما. هو لما يكون في نجاسة في أعر الجزم وانت حكتها كده راحت؟ هيتفضل يعني شوية صغيرين كده. لو انت شمتها هتلاقي خلاص ما عادش في حاجة، هتلاقي هي ومع ذلك قال لك صلي بيه. اغلب الناس لا يفقهون هذا الباب، اغلب الناس لا يفقهون هذا الباب. انت مش داخل الميضة عشان تدي محاضرة، ده انت داخل الميضة عشان تتوضى وتطلع تصلي. فانت عشان تريح دماغك من الحدوتة اللي هتحصل لك ديت تقوم عامل ايه؟ تقوم خالع مدرسك بره ومريح دماغك ومريح دماغ الناس. ماشي. يبقى احنا بنقول لك بقى الا اذا بقى انت كنت راجل معروف في البلد، انت بقى الشيخ بتاع البلد وانت بتعلمهم بقى العلم والكلام ده، عايز تدخل على راسك ادخل، تدخل على رجلك ادخل، انت حر طالما ان انت امن ان هم مش هيحصل لغط والكلام ده. لكن تدخل في بلد انت فيها مجهول، يطلع رجل عادي يا عم السنية يا عم دخل للمضى بالجزم. دول اتعلموا ايه؟ دول فعلا متطرفين وارهاب وفعلا مش عارف ايه الكلام ده وفيش بقى منع يبلغ فيه ويحقد عليه. ويضاف هذا الى جملة ما عنده من الحقد والضغن على لا احنا بقول لك ارحمه ارحمه. امتى بقى تعمل الكلام ده؟ يوم ما تكون معروف وامن ان مش هيحصل فساد من تصرفه. اذا عجز تقول يا جماعة معلش انا مضطر ادخل بالنعل لان انا عندي الم في رجلي وما اقدرش اخلع الشراب. دستور ها تعرفين زمان في الارياف ايام لما كان الاباء بيأدبوا عيالهم الكلام ده كان الواحد مننا يبقى جاي على غمر البرسيم الحمارة مثلا الحمار والجحش برسيم قد كده هو قاعد فوق. وكان عيب ان الواحد الصغير اللي زينا يمر على الناس الكبار وهو راكب عيب ينزل ده الكلام ده ايه الكلام ده كان يعني موجود في الارياف يعني. فهينزل ازاي من على الحمل البرسيم؟ هيوقع الحمل فمش عارف يتصرف. فيعدي دستور يا سيادنا دستور يا جماعة يقول له دستورك معك ها وخلاص يبقى كده ايه عدى من المطب ويبقى مش قليل الاذى. فانت بقى تعتذر له يا جماعة انا معلش انا هدخل الميضة النعل نظيف وانا هدخل الميضة لان انا عندي ألم في رجلي وما اقدرش يا جماعة اعمل كذا كذا. خلاص اللي هيكن هيتدور عليك ويتغاظ منك الكلام ده هيعرف ان انت رجل معذور قدمت عذرك وانتهت المسألة. وهذا من فقه الدعوة فقه الدعوة. اذا ما تبقاش غليظ ما تبقاش بتتدور يعني ايه غلا على اخيك. شفته بيعمل حاجة غلط الاول استفسر منه انت ليه عملت كده وتقولها له بلطف بحيث يشعر انك انت رحيم بيه مش له ايه الهباب اللي انت بتعمله ده ايه العك اللي انت بتعمله ده. خلاص انت كده لغيت المسألة عك يعك ده هندخل في بعض شمال. لكن انت تقولها له بصورة لطيفة تقول بارك الله فيك انت ليه عملت كده تقول والله يا اخي انا عندي عذر كذا وكذا ومش عارف ايه الكلام ده تقول له لا النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا او انت لك رخصة او مالكش رخصة الكلام ده ويشعر انك انت رحيم بيه. خلاص يبقى نستفيد فائدة عظمى ان ذكر الدليل للتعليم ولإشعار الإشعار المستمع بانني لا اتحرك الا بالاسلام وان كل فضل في هذا الدين. ولذلك العلماء يقولون ان من جمال الفتوى ان تذكر دليل الفتوى من جمال الفتوى ان تذكر دليل الفتوى. احد يقول لك يسألك سؤال ما تقولوش الحكم تقول له الحكم وتردف الدليل بالحكم. ليه؟ يوم يعرف ان انت اولا رجل ما جبتش الكلام ده من دماغك ثانيا ان انت رجل معظم للدليل ثالثا ان في دليل لو وقع هو في مثل هذا الامر يعلم غيره لو وقع غيره يعلم غيره سأله غيره لماذا فعلت يبقى انت اديت الدليل ولا تحوجه الى ان هو يعتذر او انه لا يعرف دليل المسألة. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وللبحث صلة ان شاء الله والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق الحق وتواصوا بالصبر.